ونستعينه ونستغفره ونسأل باقي تلك المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الاستعانة. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فكما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الأربعة: من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. والعلم ينقسم إلى نوعين كما قال الحسن البصري رحمه الله: هذا علم نافع، وعلم هو حجة لله تبارك وتعالى على العبد. أما العلم النافع فهو الذي ينتفع به الإنسان، العلم النافع هو العلم الذي ينتفع به الإنسان، كما نقول في مسألة المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: ماني ماني، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. يبقى ده المال المستعمل، وده المال الذي انتفع به الإنسان، يبقى المال الذي انتفع به الإنسان. نقول: بين طعام وبين شراب وبين صدقات، وما سوى ذلك من المال فذاهب وتارك للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: ولم ينتفع بماله إلا من خلال هذا الاستعمال وذلك الاستخدام. أما ما سوى ذلك المال فعند ذلك نقول هو حيقسم على الورثة من بعده. فكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قدم العبد لا تزول يوم القيامة، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عمل به، عن علمه فيما عمل به. فنقول اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى كل مسألة احنا بنتعلمها المطلوب ان احنا ان نقوم بتطبيقها ان كان في مجال الاحكام، وكل مسألة ايضا من مسائل الاعتقاد بنتعلمها، يبقى لابد ان يكون لها الاثر الواضح في تصحيح الانسان لعقيدته. فعلم من علم لا ينفع، يبقى علم لكن نقول علوم يعني بعيدة تماما عن مجال التنفيذ أو الانتفاع. فالعلم النافع بيتمثل طبعا في العلوم الشرعية، ولكن أيضا في التطبيقات، في تطبيقات الإنسان. يبقى ليس هو عبارة عن وعاء اشتمل على علم دون أن ينتفع بذلك، ولكن لابد أن يرى أثر انتفاع الإنسان بكل معلومة بتضاف إلى رصيد معرفة هذا الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بربي سبحانه وتعالى من هذه الأربع: من علم لا ينفع، وكذلك من قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع. إما هذا ليس بقلب خاشع، وقلنا السبب في ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب الخاشع دائما نقول هذا قلب وزيل عنه الغلط وزيل عنه ذلك الكفر، فبيستوعب وبيقعد، وكذلك أيضا بيعتبر بآيات ربي سبحانه وتعالى. لذلك كما قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن قلب المؤمن ينبغي أن يكون خاشعا لربه. أترى كيف نصل إلى ذلك الخشوع؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. دائما لما بتزداد معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى يزداد العبد تذللا وانكسارا وخضوعا وانقيادا لرب سبحانه وتعالى ولكتابه ولأوامره. فعلى ذلك بدأ قلب خاشع، نقول قلب حي بيتطعز ويعتبر بآيات رب سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لذلك كما قال سبحانه: فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى نقول هذا قلب لم يخشع لربه، قلنا هذا القلب ما زال عليه القبل وما زال عليه ذلك الغلط، فلم يستفد أبدا بما يتعلمه من كتاب ربي سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في يعني كل يوم نتعلم مسألة من المسائل، نقول يا ترى أين هذه المسألة من التطبيق؟ أي مسألة نحن نتعلمها أين هذه المسألة من التطبيق؟ فكل مسألة أساسا نتعلمها
سواء كان من باب الاعتقاد لابد ان احنا نصحح من خلالها عقيدة الانسان، وان كان من باب الاعمال فعند ذلك نرى هذا العمل على ظاهر الانسان. فهي ليست عبارة عن معلومة بتضاف الى رصيد معلومات الانسان، وبالتالي يبقى عنده ثقافة اسلامية، شو ده المطلوب، ولكن نحن بنتعلم يبقى على سبيل النجاة، وان الانسان بيستوصل من خلال ذلك الطريق قلنا على سبيل النجاة، فينتفع العلم بكل ما يعلمه، يبقى من علم لا ينفع، يبقى نقول والله كده سطر هذه العلوم التي تعلمناها وشوف مدى الانتفاع بها. قلنا كحال الإنسان مدى انتفاع هذا الإنسان بالمال، لذلك لما كان ذلك التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم مال وحب إليه من مال وارثه؟ قالوا منا من أحد إلا ومال وحب إليه من مال وارثه. قال مالك ما قدمت ومال الوارث ما أخر، بدل انتفاعه، يبقى هذا هو الانتفاع، يبقى انتفعنا بالمال، انتفعنا بكذا، نقول انتفعنا أيضا بهذه المعلومة التي تعلمناها من كتاب ربنا سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخشوع القلب لا يتأتى إلا بإجلال العبد وتعظيم العبد رب سبحانه وتعالى، يبقى قلب كده يقظ ليس بغافل وليس ما زال في رقاد وفي سبات عميق، ولكن هذا قلب حدثت له الإفاقة واليقظة، فعند ذلك بيستوعب ويعي أيضا ما ينزل في ذلك القلب من كلام رب سبحانه وتعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينفعل عند ذلك القلب. ومن نفس لا تشبع، قلنا ده طبعا نتيجة الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا، قلنا حتى لو كان من الأبواب المباحة، يعني عشان لا نظن أن الأبواب المباحة مش هو ده المقصود، ده المقصود بها من نفس لا تشبع، يبقى والله إنها حريصة على الدنيا ولكن من سبيل غير مشروع، لا، حتى لو كانت من سبل مشروعة، الله تعالى ما خلقنا للدنيا، قلنا الدنيا دي عبارة عن عرض، الدنيا عبارة عن عرض، عبارة عن ممر، مش المقصد منها أبدا هو خلود الإنسان في الدنيا، وبالتالي نعمر الدنيا ولا نعمر الآخرة، لكن المطلوب إن إحنا بنعمر الآخرة عن طريق اللحظات التي نمضيها في الدنيا، يبقى من نفس لا تشبع، لا يبقى حب الإنسان كده للدنيا، حرص الإنسان على الدنيا، قلنا حتى لو كان من السبل المباحة، لذلك ذكرنا قبل ذلك أن العقبات التي يقوم ببثها الشيطان في طريق الإنسان، يبقى قلنا سبع عقبات، منها العقبة الخامسة باب المباحات، أقول باب المباحات، يبقى ده باب أيضا بيدخل من خلال الشيطان التسلل إلى نفس الإنسان، لأنه يعلم حرص الإنسان على الدنيا، قلنا ده الباب الذي يعني كيف دخل الشيطان إلى آدم عليه السلام، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يبقى نقول إن الإنسان حريص على الحياة، بيحب الحياة، يتمنى الخلود في الدنيا، يبقى ده باب ننتبه إليه، يبقى ننتبه إلى ذلك الباب. ومن نفس لا تشبع، في عندنا يبقى نوع من أنواع الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا، والحرص على استحواذ الإنسان على الدنيا، على متاع الدنيا، فعند ذلك بنتنافس، يبقى التنافس يا ترى هل يكون على الدرجات في الآخرة ولا التنافس على الأماكن في الدنيا؟ يا ترى فين التنافس؟ نقول لو إحنا بنتنافس على الدنيا فالكل تارك الدنيا وذاهب، نقول كل هيترك الدنيا، ونقول حتى لو كان ذلك الإنسان حذت له الدنيا بحذافيرها وكانت بين يديه وتحت أقدامه، قلنا على ذلك حتفوت الدنيا لا محالة تفوت، لكن لما يكون التنافس كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نتنافس على الدرجات على القربات عند ربي سبحانه وتعالى، ده مجال التنافس الحقيقي، أما ما عدا ذلك فهو ليس بتنافس، حتى لو سماه الناس في بينهم أنه تنافس، وإلا نجد أن يعني الأقوام السابقين تنافسوا الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نهاية التنافس فأهلكتهم، ولذلك خشى علينا أن تنصت علينا الدنيا كما بص على من كان قبلنا، فنتنافس الدنيا كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكت هؤلاء القوم. قلنا يعني إحنا عبارة عن مدة زمنية منحت لذلك العبد، نقول المدة الزمنية دهية إما أنك أنت تبني في فراغ، تبني على الرمال، وإما أن يكون البناء لا يكون إلا من خلال قواعد ثابتة، قواعد ثابتة، فعلى ذلك نقول الله يعني ما أحلى ذلك البناء الذي بناه الإنسان على الرمال، لكن نقول ما هي لحظة ويفنى ذلك تماما، ده حال اللي هو بيبني في الدنيا، نقول يا ترى يعني كل إنسان حقق مجد في الدنيا، أين ذهب ذلك الإنسان؟ فين المجد وفين ذلك الإنسان؟ لكن نقول دائما نحن بنطلب الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فده يبقى نوع التنافس الحقيقي. أما ما عدا ذلك فهو تنافس مغيب، تنافس وهمي. قلنا أين يعني هؤلاء الذين حيزت له الدنيا بحذافيرها؟ أين النمرود ابن كنعان؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ كل دولة يعني كانوا يتنافسون على الدنيا، ونقول ما باعوا الآخرة تماما، باعوا قضية تماما من أجل الدنيا. أين ذهبوا؟ أين ذهب الدنيا هؤلاء؟ أين ذهبوا؟ لكن نقول التنافس الحقيقي كما أرشد إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. يبقى ننتبه كده أن الإنسان أيضا قد يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى، ولكن تخلفت الإجابة، تخلفت الإجابة. والله تعالى كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى ده بيدعو ربه سبحانه وتعالى، ولكن نقول أنه لم ينتفع هذا دعاء لا يسمع، لأنه ليس عنده ولا علم نافع ولا قلب خاشع ولا نفس أساسا مقبلة على الآخرة. ده دعاء ولكن نقول في غفلة تماما. دعاء نقول أنك أنت بتدعو تطلب مطلب، يبقى المطلب ده نقول أن احنا بنأخذ بالأسباب حتى نحقق ذلك المطلب ونكلل ذلك بالدعاء. لكن فرق ما بين الإنسان لما يدعو وغافل تماما، والله أنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا والله الإنسان بيدعو والقلب نقول في معزل تماما. شو ده المطلوب؟ فين المقصد؟ فين المطلب الذي تطلبه من ربك سبحانه وتعالى؟ وبالتالي إحنا كنا بنطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يستجيب لذلك الدعاء، يبقى لابد أن إحنا ننظر إلى كيفية الدعاء المستجاب. يبقى الدعاء المستجاب عشان يستجاب الدعاء يبقى ترى ليه دواعي، فين الدواعي، فين المقومات، يبقى نبحث عن ذلك. مش عبارة عن دعوات نقول محفوظة في ذاكرة الإنسان يدعو بها، يرفع يديه ويدعو، ولكن نقول يا ترى إيه المعنى اللي أنت بتدعو به؟ إيه اللي أنت هل تدري ما تقول؟ نقول لا، هو اعتاد على كده يعني ألف ذلك الأمر، وبالتالي عبارة عن كلمات محفوظة يكرر هذه الكلمات في مواطن دون أن يعي ما هو المطلوب، إيه هو بيطلبه، إيه مقصده من ذلك الكلام. فعلى ذلك يبقى ينتبه الإنسان إن هو لما بيدعو ربه سبحانه وتعالى يبقى عند ذلك بيستجمع هذه المقومات التي يستجاب من خلالها هذا الدعاء. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أفلح من هدي إلى الإسلام فكفافا وقنعه الله. يبقى من نفس لا تشبع عشان نحن النفس ده هي أساسا نقوم ب قيد النفس أو التحكم في النفس، عند ذلك اعلم أن الفلاح كل الفلاح كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هدانا إلى ذلك الدين، فلا نضيع ذلك الدين من بين أيدينا ولا يتفلت ذلك الدين من بين أيدينا. قد أفلح من هدي إلى الإسلام، نقول بقى اعلم كده هذا هو الفلاح الحقيقي، أن الله تبارك وتعالى هداك إلى معالم ذلك الدين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى ناخد بالنا كده نقرا الايه ونفهم ايه المقصود منها. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى على ذلك قد أفلح من هدي الاسلام، ده الرزق الوفير، هذا هو الغنى الحقيقي. يبقى الغنى الحقيقي لما ربنا سبحانه وتعالى يسر لك أن تتعلم معالم ذلك الدين ويسر لك هذا التطبيقات، يبقى هذا يسر من ربي سبحانه وتعالى وهذا رزق وفير. قلنا على ذلك كيف نصل للجنة؟ لا نصل للجنة إلا من خلال معرفة الإنسان بمعالم الدين وتطبيق الإنسان لمعالم ذلك الدين. فقد أفلح من هدي الإنسان ورزق كفافا فقنعه الله. يبقى ترى من نفس لا تشبع إزاي نعالجها؟ يبقى نقول كده أنك أنت تتعلم كيفية التطبيقات، وكذلك أيضا أنك أنت تتعلم قدر الرب سبحانه وتعالى وترضى عن ربك، رضا الإنسان عن ربه وقنعه الله. يبقى نقول كده النفس لا تشبع، قلنا حريص على الدنيا، لكن المؤمن عارف معالم الدنيا، عارف معالمها، عارف. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. على ذلك احنا عارفين ان الدنيا ده عبارة عن فترة زمنية هي اللي احنا هنحاسب على اساسها ونحتمل ثلاث درجات خلال تعمير الانسان لهذه اللحظات في الدنيا. فالدنيا عبارة عن معبر، معبر كده نعبر من خلاله الى الاخرة، نعبر من خلاله الى الاخرة. فما هو الزاد الذي يعني دخله ذلك الانسان لكي يصل الى المنزل والى المكان. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع. يبقى يا ترى الصلاة كيف لا ينتفع بها الإنسان؟ الله تعالى كما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة لها ثمرة. أي طاعة احنا بنفعلها لابد أن تعلم أن هناك ثمرة، وقلنا ده عبارة عن معيار نستطيع من خلاله أن نقيس ونزن ما نؤديه من عبادات. عبادات دي مش عبارة عن كده والله مرسوم أو شعائر ظاهرة احنا بنؤديها فقط، أدينا الصلاة وبالتالي الصلاة عندنا عبارة عن قيام وركوع ورفع وسجود وتنتهي الصلاة بالتسليم. يبقى تحرموها التكبير وتحرموها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليها أركان احنا يعني بنبقى حريصين على أداء الأركان، وأيضا قد يكون الإنسان عنده حرص على أداء الواجبات والسنن القولية أو الفعلية، لكن يا ترى فين قلب الإنسان هو بيصلي؟ فين قلبك؟ أين نجد ذلك القلب في الصلاة؟ هل انت بتجد القلب ده في الصلاة؟ احنا بينا قبل ذلك انه ينبغي احنا دايما بنركع ونسجد بالابدان، نقول لابد ان يكون القلب يركع قبل ركوع الابدان، والقلب يسجد قبل سجود البدن، قبل سجود الاعضاء، والقلب وقف بين يدي الله تبارك وتعالى قبل ان يقف الانسان منتصبا بين يدي الله تبارك وتعالى. عشان ننتفع بالصلاة يبقى نقول، عشان لذلك قلنا الانسان بيقيس يا ترى ادائنا للعبادة دي، هل انت بتشعر ان المنسوب الايمان ارتفع؟ دي طاعة، ما احنا نقول والله من قواعد اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص، يبقى بيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. انت فعلا شعرنا الايمان زاد دلوقتي؟ زاد فعلا المنسوب الايماني، ما احنا ادينا طاعة، لو ادينا طاعة يبقى هنشعر عند ذلك برفع ذلك المنسوب الايماني، لكن لما لا نستشعر هذا الرفع في المنسوب الايماني يبقى نقول احنا ادينا حركات. لذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: الانسان بينصر من صلاته ليس له من صلاته الا عشر الصلاه او ثمن الصلاه او غير ذلك من قلبه، بقدر ما عقل الانسان، بقدر القلب الواعي. يبقى قلبك كده هو واعي، نقول احنا مش بغفله، يبقى بنقولش والله احنا بنصلي بالاعضاء والاركان فقط مع عزل القلب، نقول لا، ده هو اساسا وكأن الأعضاء تابعة، كأن القلب هو إمام الأعضاء، القلب هو إمام الأعضاء. فعلى ذلك لما نجي نقول إنما جعل الإمام ليتم به، يبقى الأعضاء بتهتم بالقلب، يبقى القلب نقول قام بين يدي الله تبارك وتعالى فقام البدن، ركع القلب فركع البدن، سجد القلب فسجد البدن. فلذلك يبقى الصلاة لا تنفع، نعم قلنا مفيش أثر أبدا للصلاة، مفيش أثر للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي عبادة من العبادات نقول لها ميزان، لها معيار. أي عبادة من العبادات نقول إن هي أيضا تسبب زكاة الإنسان، تزكية الإنسان لنفسه. ففين الصلاة دي؟ إحنا لا نرى الصلاة في حياتك، لا في كلامك ولا في سلوكك. يبقى فين أثر الصلاة ده هي؟ نقول ما زال يتكلم بالغيبة بالنميمة، ما زال يتكلم بالمنكر من القول، ما زال أيضا يفعل أفعال نقول يعني مشينا للإنسان، يبقى على ذلك نقول لا، ده انت محتاج الى مراجعة. صلاة دي ما شفناش لها اثر عليك، يبقى التالي اللهم اني اعوذ بك من صلاة لا تنفع. كذلك ايضا ذكر في رواية عن فروة بن نوفل انه قال: سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عمل ومن شر ما لم أعمل. يبقى بنجد دوما هي أدعية جامعة، أدعية جامعة كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها وكما يبين لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكانت هذه أدعية جامعة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يبقى جوامع الدعاء يبقى كلمات جامعة، ونقول أن الله تبارك وتعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. يبقى نقول الموضوع الكبير يبقى نقول أنه هو يحكي في كلمات معدودة، نقول كلمات معدودة. إحنا وإحنا والله نطلب المطلب ده نجد نتكلم بكلام كثير، لكن كلمات معدودة نقول أنهت يعني ذلك المطلب أو وصلت الإنسان إلى ذلك المطلب. لذلك خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو مش كلمة احنا هنقولها، مش كلمة هنكررها كده، كلمة محفوظة، لكن لابد من تحويل هذه الكلمة إلى منهج واقعي في حياة الإنسان. أما أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول قولا وفعلا، قولا وفعلا. قلنا ما أرسل أقوال، ولكن هذا البعد التام البون الشافع بين قول الإنسان وبين عمل الإنسان. خير الهدي، خير الهدي نقول هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما يجي نطبق كده نطبق على غير الهدي. يعني أين ذلك الكلام؟ يبقى عنوان، ولكن نقول مضمون الكلام مختلف تماما عن العنوان الذي ترجم له الإنسان. نقول لا، ده المضمون العمل لازم يكون ترجمة لأيضا ذلك العنوان الذي اختاره الإنسان. طب نتخيل كده واحنا بنقرأ، نقول أن أبا داود رحمه الله ترجم وقال كذا، وبعدين ما نلاقيش أبدا مناسبة بين الأحاديث التي ذكرها وبين الترجمة، يبقى نقول يا ترى ده ما فيش مناسبة بين أمرين، ودي ترجمة وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لما ترجم كده وحط عنوان لهذا الحديث، نقول كأن ما فيش مناسبة بين ما ترجم له وبين الحديث، ما فيش مناسبة. كذلك نقول يبقى ده، وعلى الرغم ان احنا نقول ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على ذلك يا ترى فين المناسبة بين ما نقول وبين ما نفعل؟ ده ما فيش مناسبة ابدا، ده بون شافع بين القول والعمل، بين القول والعمل. فعلى ذلك احنا بننتبه، يبقى حطينا عنوان، يبقى نقول مضمون العنوان لازم ايه يتواجد عند الانسان. فين المضمون؟ يبقى فين المعنى؟ يبقى نجد كده لما نيجي نقرا المعنى اللي احنا سطرناه تحت العنوان، نجد هذه المناسبة، هذه المناسبة بين ما نقول وبين ما نفعل. فتقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. يبقى من شر ما فعلت ومن شر ما لم أعمل، أي قالت تعالى من شر أن يعمل في المستقبل ما لا يرضى بأن يحفظ عنه، أو من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح، أو من شر ما لم أعمل، يبقى شر حياتيه من عمل الغير، كما قال ربنا سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنهم وكفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث، لما قال أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، يبقى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبالتالي ترى ازاي ندفع هذا الأمر؟ يبقى بإقامة يعني ذلك البنيان. الأمر معروف والنهي عن المنكر، الأمر معروف والنهي عن المنكر. قلنا سبب نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة هو قيام الإنسان بذلك الواجب، كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، قال عن أبي أحمد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. كان يقول قال قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. يبقى هذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمه أيضا للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. قال كان يتعوذ من هذه الأمور شر السمع، قال لا أسمع به ما تكرهه، شر بصري حتى لا أرى شيئا لا ترضاه. قلنا علاج الأمر ده إزاي؟ قلنا إزاي إن إحنا أساسا نستعمل هذه الجوارح فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. إزاي؟ يبقى عن طريق الطاعات، عن طريق الطاعات العلاج، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي لنا عن ربي سبحانه وتعالى، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوبل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطينا وإن استعذني أعذنا. يبقى كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الجوارح دي، يبقى نستعمل هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، في طاعة الله تبارك وتعالى، فتبقى عبارة عن حاجز أن يقع الإنسان من خلالها في معصية الرب سبحانه وتعالى أو فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول لما اللسان كده نقول من شر لساني، يبقى اللسان ده بيجيب إيه؟ آفات اللسان، نقول غيبة نميمة وغير ذلك. يبقى علاج الكلام ده إزاي؟ يبقى علاج هذا الامر ان لسان الانسان لا يغفر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا يغفر عن ذكر ربي. نقول لا، يعني لا تمسك اللسان، لا تمسك اللسان، ولكن اطلق لسان يتكلم. لكن يا ترى ايه المادة اللي تكلم بها؟ نقول والله عندنا مواد كثيرة تكلم من خلالها اللسان، فعند ذلك يبقى اللسان نوجهه يتكلم بذكر ربي سبحانه وتعالى، بين تسبيح، بين تهليل، بين قراءة القرآن، بين استغفار، بين توبة، بين إنابة. نقول ده أعمال اللسان في الطاعات كثيرة جدا، كثيرة جدا، فهي محتاجة إلى توجيه هذه الجوارح إلى طاعة الله تبارك وتعالى. لو استعملت تلك الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى يبقى عند ذلك قمنا بدفع الشر عن هذه الجوارح. يبقى نقول السمع لما يستمع إلى ذكر ربه، يستمع إلى القرآن، فعند ذلك يبقى ده عبارة عن حاجز حتى لا يقع في أذن الإنسان من مسموع لا يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. أذانه خلاص أصبحت دلوقتي ما لا تستمع إلا إلى ذكر ربه سبحانه وتعالى. البصر دايما يبقى نقول والله هذا البصر يعني بننظر من خلاله إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، نمتع البصر بالنظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، نمتع الأذان بأن تستمع إلى كلام ربه سبحانه وتعالى، نمتع اللسان أن ينطق بكلام ربه سبحانه وتعالى. وكذلك القلب عبارة عن وعاء نستوعب فيه من كلام ربنا سبحانه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. يبقى نقول السمع ممكن أساسا يأتي بوعاء اللسان، نعم، يبقى أو اللسان نعم يتكلم بالغيبة، يستمع للغيبة، ينظر لمحارم الرب سبحانه وتعالى. القلب أيضا يعني يبقى عنده الخواطر السيئة. كل ذلك قلنا دفعه دايما هو بمعرفة الإنسان رب سبحانه وتعالى، ومعرفة أيضا لماذا منحنا الله تعالى هذه الجوارح، هذه الحواس، الحواس دي ترى ليه الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها؟ يبقى تستعمل فيما منحنا الله تبارك وتعالى إياها. يبقى لا تستعمل قلنا والله في أغراض الدنيا، أغراض الدنيا دي عبارة عن عرض، عرض يعني عما قريب، يعني ستفوت منا الدنيا لا محالة. ولكن هذا السمع، هذا البصر، هذا العقل، نقول ربنا سبحانه وتعالى أعطانا ذلك حتى نستوصل من خلال ذلك الهدى. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع على أبصار الأفئدة لعلكم تشكرون. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الطائفة التي استعملت هذه الحواس في غير ما منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياه نقول ضلت، وبالتالي كان مصير هؤلاء إلى الدمار والهلاك وإلى العذاب المهين في الآخرة. لقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فربنا سبحانه وتعالى بين أنهم لم يستعملوا هذه الجوارح إلا للدنيا فقط، ما كانش بيستعملوها أبدا فيما كي يستوصلوا خليها الهدى. ولذلك كما قال سبحانه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى نقول عطلت هذه المنافع لتلك الحواس، عطلت. نقول هي في الواقع كده لما نراها احنا نقول عطلت ان هي يعني يستوصلون خلال هدى، لكن لم تعطل في استعمالتهم الدنيا، هو وجهه استعمالها كله للدنيا تماما. فعلى ذلك كما قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. يبقى الإنسان ينتبه إن سمعك ده لابد إنك أنت تكون أمين عليه، وأيضا إن ده عبارة عن عارية تستعمل فيما منحت من أجل تلك العارية. تستعمل في إيه؟ يبقى في سماع القرآن، لا تستعمل في سماع الغناء ولا في سماع المنكرات ولا الفحش من الكلام، ولكن تستعمل يبقى في استماع إلى آيات الله تبارك وتعالى، استماع إلى ذلك الذكر، استماع إلى أيضا تعلم أمر ذلك الشرع اللي احنا من خلاله بنصل إلى قربات ربي سبحانه وتعالى. من شر المني كما قال أيضا يعني من شر الفرج، من شر الفرج. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكفل لي ما بين نحيه وبين فخذيه تكفلت له الجنة. يبقى على ذلك ونقول القلب يا وتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. انتبه كده، يعني الإنسان أيضا كل دي علاقات، يعني كل دي علاقات. قلنا لما يتكلم الإنسان في المنكر من القول أو بالفاحش من القول، وكذلك يستمع إلى الفواحش والمنكرات أيضا ينظر إلى محارم الرب سبحانه وتعالى، هنجد إن القلب يهوى، القلب كده يبقى ميال إلى فعل المعاصي. والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. نجد أنه هو أساسا يحاول محاولات كيف يقع الإنسان في الزنا والعياذ بالله، كيف يقع في هذه المنكرات وتلك الفواحش. نقول يبقى كل هذه الأشياء وكأنها بتجتمع، كأنها بتتعاون على فعل هذه الفحشة. يقع إزاي؟ نقول يعني وقوعه ده نتيجة مقدمات، كلام فاحش، قلنا نظر إلى محارم رب سبحانه وتعالى، يستمع إلى فواحش تهيج وتثير الإنسان في شهواته لغير ذلك. يبقى ده خلي بالنا الجوارح دي المداخل للقلب، يبقى السمع البصر كل دي مداخل للقلب، كل دي مداخل للقلب، كل دي آلات قادمة للقلب. والله القلب ده عبارة عن وعاء، هنملى الوعاء على حسب ما يستمع إليه الإنسان وعلى حسب ما ينظر إليه الإنسان. يبقى النظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى بينقل هذا المنظور إلى كلام إلى قلبه. لو بنستمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى يبقى لا يصل إلى القلب إلا ما نستمع إليه من كلام ربي سبحانه وتعالى، لكن ده قلب ملئ بهذه الأمور المنكرة، قلنا كنتيجة سماعه للأغاني أو الموسيقى أو غير ذلك من الكلام الذي لا ينبغي الإنسان أن يستمع إليه، أو الكلام يعني استمع إلى كلام فاحش أو منكر أو غير ذلك. يبقى يا ترى يصل إلى قلبه إيه اللي يوضع في الوعاء ده؟ ايه؟ والله على حسب المادة اللي هو بيستقبلها. فلذلك كان يستعذ بربي سبحانه وتعالى من شر سمعه ومن شر بصري ومن شر لسانه ومن شر قلبه ومن شر منيه. ثم ذكر بعد ذلك رواية اخرى، هي رواية عن ابي اليسر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اني اعوذ بك من الهدم، اعوذ بك من التردي، اعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند موتي، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، أعوذ بك أن أموت لذيذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الأمور: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم. يبقى كان هو يتعوذ بربي سبحانه وتعالى أن يموت بأي صورة من هذه الصور، بالهدم سقوط البنيان عليه، أو التردي اللي هو يقع من فوق مكان شاهق عالي كده فيموت، وأعوذ بك من الغرق أن هو يموت بالغرق أو الحرق أو الهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وأنا عندي طبعا دي كلها شهادة، اللي هو الغرق والحرق والهدمة كل دي شهادة، لكن نقول أيضا باب من أبواب الفتنة، يعني باب من أبواب الفتنة، فعلى ذلك لا تتمنى ذلك. وأنا غير لما يتمنى الإنسان الموت في سبيل الله تبارك وتعالى، نقول ما هذه شهادة، لا، الموت هو في سبيل الله هو ده اللي المطلوب ممكن يتمنى الإنسان، اما مع ذلك فلا تتمنى ان تموت يعني بالحرقه والغرقه والهدمه وغير ذلك من الامور، قلنا لانها تبقى باب فتنه للانسان، يعني فتنه لا نعلم ان كنا هنصبر على ذلك ام لا، هنصبر على ذلك ام لا. وبالتالي يبقى لما نيجي نتمنى صوره الموت التي نتمناها هي في قتل الانسان في سبيل الله، ان يقتل في سبيل الله، هي دي اللي احنا نتمناها، كما اشار وارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي صور شهاده، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى أن يتمنس أو أرشد أن يتمنس، بل كان يتعوذ منها، قلنا لأن هتبقى باب فتنة لا نعلم، يعني لو أصيب الإنسان كده بالحرق يا ترى أصبر يا شهادة، لكن القضية كلها أن أنا أصبر ولا لا عند هذا الابتلاء، عند هذا فسألوا الله العافية كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، الشيطان طبعا بيأتي أيضا الإنسان عند الخاتمة، عند الخاتمة فيقول مت على كذا ومت على كذا لغير ذلك، فيتخبط الشيطان. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، قلنا دي لحظات مهمة، قلنا دي النتيجة بعدها، يعني دي أهم لحظات الإنسان، إنما العمل بالخواتيم بما يختم لذلك العبد. فنقول الشيطان إياك أن تظن الشيطان حينفك عنك عند نزع الأخير، لا، ده هو نقول اللي هو بيحاول بقى جاهدا، نقول يعني كأنه بيركز كده خلاص انت هتتفلت منه، فلا يريد ان تفلت منه الا الى النار. فعلى ذلك يبقى الشيطان بيحاول يتخبط الانسان عند الموت: اعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا، او اعوذ بك ان اموت لديغا، يبقى لا يلدغ بحي او غير ذلك، واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا، يبقى مقبل غير مدبر، ان المدبر يبقى عباره عن كانه فرار من الزحف، ودي كبيره من الكبائر كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. كان أنس رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أيضا يعني دي أمراض لا يتمنى الإنسان. قلنا على الرغم من المرض ده مكفر لذنوب الإنسان، الأمراض دي مكفرة لذنوب الإنسان، لكن نقول دائما ده ابتلاء قد لا يصبر الإنسان، قد لا يصبر، يعني لا تتمنوا لقاء العدو، أسأل الله العافية، يعني لا تتمنوا لقاء العدو، ويسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المرض مكفر، يعني كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله به عن سيئاته. يبقى أي صورة من الأمراض الحسية والمعنوية كل ده بيكفر به عن سيئات الإنسان، لكن نقول أيضا المرض عبارة فتنة، المرض فتنة، ممكن يصبر الإنسان ولا يصبر، يتساقط القدر ولا يرضى عن ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أسأل الله العافية كما قال وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقار. يبقى نقول في أمراض بتبقى صعبة على الإنسان، شديدة، أمراض شديدة، فعلى ذلك إن كان مرض بيكفر فبيصبر الإنسان ويحتسب ويرضى عن ربي سبحانه وتعالى، يرضى عما قدر عليه ربنا سبحانه وتعالى. لكن برضك هنا مفيش مانع إن إحنا نطلب من ربي سبحانه وتعالى ندفع عنا هذه الشرور، عنا هذه الشرور، ويدفع عنا أيضا سيء الأسقام بصفة عامة. نقول أمراض شديدة قد لا يصبر مع الإنسان، أمراض قد لا يصبر مع الإنسان. أعوذ بك من البرص، البرص هو بياض بيحدث في الأعضاء، والجنون طبعا معلوم، والجذام أيضا تتآكل من خلال الأعضاء، وسيء الأسقام يعني بصفة عامة. يبقى ده نقول والله من العام بعد الخاص، يبقى ما كل دي يعني سيء الأسقام، البرص الجنون والجذام، ولكن جمع ذلك في هذه الكلمة جميعا وسيء الأسقام بصفة عامة بقى، أمراض اللي احنا عرفنا نعرفهاش. يبقى احنا بندعو ربي سبحانه وتعالى انه ان يدفع عنا ذلك البلاء وتلك الامراض، خاصه الامراض قلنا يعني كامثال تلك الامراض او ما كان على صورتها. فيبقى ده دعاء جامع، يبقى دعاء جامع، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ، هذه من الجبن، من الكسل، من البخل، كان بيتعوذ من العجز والكسل، كان بيتعوذ من شر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر، كان بيتعوذ من امراض الاسقام، كان بيتعوذ من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن دعاء لا يسمع، وكان بيتعوذ أيضا من هذه الأمراض، ويتعوذ من الغم والهم إلى غير ذلك. كل دي طبعا أدعية يدعو بها الإنسان رب سبحانه وتعالى ويلجأ فيها رب سبحانه وتعالى، وأن يعتصم بالله فقد هدي إلى صلاة المستقيم. ثم آخر هذه الروايات التي تذكرها أبو داود رحمه الله تحت باب في الاستعاذة هي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد بذواب رجل من الأنصار يقال أبو أمامة، فقال يا أبو أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، لكن كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد في ذات يوم قال في ذو رجل أنصار قال أبو أمامة، فقال أبو أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله، يعني عليه ديون وهموم. ونجد أن هو لما لجأ إلى المسجد، يعني هو ده المسجد بيت كل مسلم، بيت كل مؤمن، وده مكان الذي يستريح فيه الإنسان، مكان اللي هو أساسا يجدد فيه العلاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولذلك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يبقى دي المساجد. قلنا هذه الأماكن نقول لو ضاق صدر الإنسان فعند ذلك بنذهب إلى القبور، قلنا لأن القبور حتزال الإنسان في الدنيا وترغب الإنسان في الآخرة، وكذلك إلى المسجد. المسجد قلنا حتركع ركعتين، حتصلي ربك سبحانه وتعالى، حتدعو، قلنا ده مكان حيعينك على طاعة الله تبارك وتعالى، حيعينك على الطاعة. قلنا دخل الإنسان المسجد حيتوضا، حيصلي، هيقرأ في كتاب ربي، حيستغفر، حيتوب، يسبح، يهلل، يقدس، يبقى كل ده اساسا ده المكان، المكان ده هنؤدي فيه طاعات. يبقى دايما كده الهم الغم ما تنشغلش، لكن تنشغل بالطاعه، تنشغلش بالهم ولا الغم، ولكن تنشغل بالطاعات. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين. استعانة دايما كده نصلي قلنا تذكر بدل نقول له والله ما تفكر في الهموم والغموم، مش هنقدر ندفعها عن طريق الفكر يعني، احنا لا نستطيع ان ندفع الهموم والغموم الا عن طريق الفكر، لكن يا ترى بندفعها ازاي؟ بمزيد من الطاعات، بمزيد من الطاعات، قلنا الطاعات، والانسان ايضا يلجا الى رب سبحانه وتعالى يعتصم بالله عز وجل، والله عز وجل يعني يدفع عنك ذلك، فسيكفيكهم الله، رب سبحانه وتعالى هيكفيك هذه الهموم. فلذلك قال قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال افلا اعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال قل اذا اصبحت اذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال، قال ففعلت ذلك فاذهب الله همي وقضى عني ديني، اذهب الهم تماما فقضى عنه الدين. نقول هذا ببركة امتثالي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد ان انت نعلم كده ان امتثال الانسان للسنة لها بركة، هذه بركة امتثال الانسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بكلمات زي كده يدفع رب سبحانه وتعالى عني الهم ويقضي عني الدين، يعني نقول يعني امتثال بركة امتثال الانسان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول محتاجش كان يقول لك والله ده مال طب نجيبه منين، ربنا هيرزقني ازاي، يبدا الانسان يعني يعاقب على هذا الكلام، نقول لا هو ده بركه الامتثال، قل كذا يعني يذهب عنك، قال ذلك الكلام فقال ففعل فاذهب الله همي وقضى عني ديني، يعني ان الله انتم مقلب الاجابه. ولازم نعلم ان بركه امتثال الانسان للسنه بركه ايضا اتباع الانسان لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الامر يعني ميسور وامر يسير، لكن نقول يعني هذا يسير على من يسر الله عز وجل له ذلك الطريق. ازاي فعلا نستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون ذلك التطبيق؟ قلنا المساله بسيطه جدا، يعني بسيطه جدا ازاي ان احنا يبقى خلق الاتباع والامتثال موجود عندنا، واعلم ان البركه دوما في الاتباع، البركه دوما في الاتباع، والشر كله في الابتداع، ولا تركن الا الى ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى يتكفل بدفع هذه الهموم وتلك الشروط عن الانسان. فهذا يعني استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستعذ ربه سبحانه وتعالى. نقول هذه صور الاستعاذة او جانب من صور الاستعاذة التي كان يستعذ من خلال النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ الى ربه سبحانه وتعالى لكي يعلم الأمة كيف نلجأ الى الله تبارك وتعالى، كيف نلجأ الى الله تبارك وتعالى. يبقى في اي هم في اي غم في اي حزن في اي صورة من تلك الصور نقول يعني الجأ الى ربك سبحانه وتعالى، الله عز وجل يدفع عنك ذلك الرب. هذا اخر ما ذكره تحت كتاب الصلاة، ثم ينتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله الى كتاب اخر هو كتاب الزكاة، ونرجع الكلام عنه باذن الله سبحانه وتعالى الى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.